الصناعية للشعب الفلسطيني خاصة في غزة، مؤكدا أن جدول الأعمال سيتضمن مناقشة الأحداث الخطرة التي تحدث في الضفة الغربية. أخطر جيش الاحتلال 8 عائلات فلسطينية في محيط مخيم جنين شمال الضفة الغربية بإخلاء مساكنهم في وقت يواصل عدوانه لليوم 45 على مدينة جنين ومخيمها. وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال المسيرة ألقت منشورات طالبت عائلات في حي الجابريات بمحيط مخيم جنين بإخلاء منازلها تمهيدا لتحويلها سكنات عسكرية، وأمهلت أصحاب المنازل موعدا حتى الساعة 6 من مساء اليوم لإخلائها. ويتخذ جيش الاحتلال من منازل الفلسطينيين والعمارات المطلة على مخيم جنين نقاطا عسكرية لمنع الأهالي من العودة إليها. اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة وأدهمت منازل المواطنين واعتقلت مجموعات من الشبان بينهم أسرى محررون عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها. ففي نابلس والخليل ادهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين واعتقلت شابين فلسطينيين ونقلتهم إلى جهة مجهولة، كما اعتقلت قوات الاحتلال أسيرين محررين في بلد التي يعزون بقلقيلية عقب اقتحام منزليهما، فيما شنت حملة اقتحامات لقرية سالم شرقية نابلس وبلدة بيت كاحل شمالي الخليل ومدينة سلفيت وقرية فرعون جنوبية طول كرم. أصيب عدد من المواطنين شرقي بلدة بيت حانون جراء استهدافهم بطائرات مسيرة إسرائيلية، كما استهدفت الزوارق الحربية شاطئ بحر مدينة غزة وجنوبي القطاع سمع دوي انفجار قوي في مدينة خان يونس، كما أطلقت قوات الاحتلال النار على منازل المواطنين في حي تل السلطان غرب رفح وفي مناطق أخرى على طول محور صلاح الدين، فيما يواصل جيش الاحتلال خروقاته التي بلغت أكثر من 900 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ، مخلفة أكثر من 100 شهيد بالإضافة لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف بأن القيود الأخيرة المفروضة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة تنبئ بكارثة إنسانية غير مسبوقة. وأكد بيان اليونيسف أن منع الاحتلال دخول مواد الإغاثة لقطاع غزة بما فيها اللقاحات وأجهزة التنفس ستكون له عواقب وخيمة على الأطفال، محذرا من خطر كبير يهدد حديثي الولادة والتوقف التام للتطعيم الروتيني. من جهته شدد المدير الإقليمي لليونيسف على ضرورة أن يبقى وقف إطلاق النار قائما والسماح للمساعدات بالتدفق بحرية لتتمكن المنظمة من مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية. وصف قيادي في حركة حماس المفاوضات التي جرت في الدوحة مع مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آدم بوهلر بالاستطلاعية. انتهى الموجز، في أمان الله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن يشرك بالله فقد
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون الآن إلى المحاضرة الإسلامية يلقيها على مسامعكم فضيلة السيد منير الخباز. عنوان المحاضرة: تعظيم شعائر الله. وقتا طيبا ونافعا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة، نتحدث في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في تحديد معنى الشعائر، والنقطة الثانية في أهمية الإعلام، والنقطة الثالثة في تخطيط أهل البيت للإعلام الحسيني. نأتي إلى النقطة الأولى. الآية المباركة قالت: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما هو المقصود بشعائر الله؟ هناك رأيان طرحهما المفسرون. الرأي الأول أن المراد بشعائر الله هي الأنعام التي تذبح يوم العاشر من ذي الحجة، حيث أن الحجيج يذبحون الهدي يوم العاشر من ذي الحجة، فهذه الأنعام المذبوحة هي شعائر الله. وهذا التفسير الذي تبناه أغلب المفسرين من إخواننا أهل السنة. الرأي الثاني أن المقصود بشعائر الله كل عمل يظهر ذكر الله فهو شعيرة من شعائر الله. الخلاف هل معنى الشعائر هو هذا أو هو هذا يرجع إلى نقطة مركزية، يعني هناك خلاف حول نقطة مركزية بين المدرسة الإمامية والمدرسة الأخرى. هناك خلاف مركزي بين المدرستين، بين المدرسة الإمامية وبين المدرسة الإسلامية الأخرى. هذا الخلاف يرجع إلى حجية الدلالة السياقية. هل الدلالة السياقية في القرآن حجة أو أن الدلالة السياقية ليست حجة في القرآن؟ مثلا عندما نرجع إلى الرازي، وهو من المفسرين المعروفين عند إخواننا أهل السنة، يقول: المراد بشعائر الله في الآية هي الأنعام التي تذبح يوم العاشر من ذي الحجة. لماذا؟ يقول: بدلالة السياق، يعني السياق هو القرين على تحديد هذا المعنى. ما هو المقصود بالسياق؟ مراجعة الآيات السابقة على هذه الآية. فلنقرأ الآيات السابقة على هذه الآية. الله تبارك وتعالى يقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سياق الآيات القرآنية سياق يتحدث عن الحج، سياق يتحدث عما يمارسه الحجيج في منى، وما يمارسه الحجيج في منى هو ماذا؟ هو ذبح الأنعام هديا أيام الحج. بما أن الآيات يعني سياق الآيات القرآنية يتحدث عما يمارسه الحجيج أيام منى من ذبح الأنعام، إذن المقصود بالشعائر هو هذا المعنى. ذلك يعني ذلك العمل الذي نتحدث عنه هو شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا هو الرأي الأول، يستند إلى الدلالة السياقية للقرآن الكريم. الرأي الثاني الذي يقول به علماء الإمامية يقول الشعائر لا، شعائر عام، شعائر عنوان عام يشمل كل شعيرة، الشعائر جمع شعيرة، والشعيرة كل عمل يظهر ذكر الله فهو شعيرة من الشعائر، كل عمل يظهر ذكر الله فهو شعيرة. الصلاة جماعة شعيرة من شعائر الله، مثلا دعوة الناس إلى الخيرات والطاعات شعيرة من شعائر الله، صلة المجتمع بالخيرات شعيرة من شعائر الله. شعائر الله عنوان عام، كل عمل يجسد ذكر الله فهو شعيرة من شعائر الله. هذا التفسير الذي يتبناه الإمامية. ليش؟ طيب الآيات قاعدة تتحدث عن أيام منى، ليش انت عممت الآية لما هو أشمل وما هو أعم؟ احنا عندنا مثل ما ذكرت لك خلاف في نقطة واحدة، هل الدلالة السياقية للقرآن حجة أو ليست بحجة؟ نحن نقول الدلالة السياقية إنما تكون حجة إذا كانت تحت وحدة زمنية معينة. شنو معنى هذا الكلام؟ يعني أنا الآن عندما أصعد المنبر وأتحدث نصف ساعة، هذه وحدة زمنية معينة، نصف ساعة أنا أتحدث. عندما أتحدث في وحدة زمنية معينة يعتبر سياق كلامي حجة، لأنني أتحدث في موضوع واحد في زمن واحد، إذن سياق كلامي حجة. إذا الإنسان يريد يعرف كلامي يرجع إلى أوله إلى آخره إلى وسطه، سيكتشف ما هو المقصود، سيكتشف ما هو المراد من كلامي. سياق الكلام إنما يكون حجة إذا كان تحت وحدة زمنية معينة، أما إذا كان الكلام متفرق بحسب الزمان، يعني أنا قبل يومين ذكرت كلام، بعد يومين ذكرت كلام آخر، بعد ثلاثة أيام ذكرت كلام ثالث، هل يكون سياق الكلام حجة؟ لا، ما في سياق. لماذا؟ لأن هذه الخطابات لم تشترك في وحدة زمنية. بما أن هذه الخطابات متفرقة بحسب الزمان فلا يكون سياقها حجة. السياق الحجة ما كان منضبطا تحت وحدة زمنية معينة، وأما إذا تفرقت بحسب أجزاء الزمان فلا تكون الدلالة السياقية حجة. يعني العقلاء لا يأخذون بها لأنها كلمات متفرقة بحسب الأزمنة، ولم تشترك في زمان واحد. من هذا المنطلق احنا نيجي نرجع للآيات القرآنية. انت اذا تقرأ القرآن تشوف آية واحدة ينزل اولها في زمن وينزل وسطها في زمن ثاني وينزل اخرها في زمن ثالث، يعني بعض الآيات مو السور، السور خو واضح، سور بعضها سور تختلف، بعض آياتها مكية، بعض آياتها مدنية، بعض آياتها أول الهجرة، بعض آياتها وسط الهجرة، بعض آياتها آخر الهجرة. لا، خلي السور حتى الآيات، ربما تجد آية واحدة، آية واحدة لكن لم تنزل في زمن واحد، وهي آية واحدة لم تنزل في خلال زمن واحد، نزل أولها في زمان فوسطها في زمان وآخرها في زمان آخر. مثلا أقرأ لك من الآيات، مثلا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق. هذا المقطع كله نزل في أول الهجرة كما ينص عليه جميع المفسرين شيعة وسنة، هذا المقطع نزل في أول الهجرة. في وسط الآية شوف ماذا يقول تعالى، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا المقطع متى نزل؟ في حجة الوداع آخر الهجرة، هي آية واحدة. المقطع الأول نزل في أول الهجرة، المقطع الثاني نزل في آخر الهجرة. زين، نزل في حجة الوداع، إما يوم عرفة أو يوم الغدير أو حسب اختلاف المفسرين، هذا المقطع نزل في آخر الهجرة. زين، نجي للمقطع الثالث من الآية، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هذا المقطع الثالث يرجع للمقطع الأول، يعني نزل في أول الهجرة. طيب، إذا لاحظنا الآية الواحدة نزلت في قطع زمانية متفرقة، الآية الواحدة لم تنزل خطابا واحدا في وحدة زمنية واحدة، إذن بما أن الآية نزلت مقاطعها ومضامينها في أزمنة مختلفة لا يكون سياق الآية حجة أبدا، لأنها ما نزلت في وقت واحد، ما نزلت في خطاب واحد. هذه الآية الواحدة تتضمن خطابات عديدة في أزمنة عديدة، فلا يكون سياقها حجة. ولذلك نفس هذه المناقشة ونفس هذا المضمون نحن نطرحه في آية التطهير. ما هي آية التطهير؟ شوف، هي كلها آية واحدة. اقرأ قوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. هذا المقطع انتهى. إنما يريد الله، هي آية واحدة مو آيتين، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن ما تستغرب عندما احنا نجي نقول، احنا الإمامية نقول هذه الآية صحيح هي آية واحدة لكن لها مقطعان، مقطع نزل في نساء النبي، ومقطع آخر نزل في من؟ في الخمسة الأطهار، محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. لا تستغرب كلامنا، لأن الآيات القرآنية هكذا، آية واحدة تشتمل على مقاطع متعددة، والمقاطع المتعددة نزلت في أزمنة متعددة. تستغرب القرآن هكذا، ما في غرابة أن يكون أول الآية موضوع يرتبط بزمن معين، آخر الآية موضوع آخر يرتبط بزمن آخر. هذا كثير في القرآن الكريم، ولذلك لا تكون الدلالة السياقية حجة. يعني ما يجي لي شخص يقول لي بما أن أول الآية يتحدث في نساء النبي، إذن آخر الآية يتحدث عن نساء النبي، إذن المقصود بأهل البيت هم نساء النبي. لا، القرآن هكذا مضامين مختلفة في أزمنة مختلفة في آية واحدة. أول الآية يرتبط بمضمون، آخر الآية يرتبط بمضمون آخر وبزمان آخر. ولذلك شوف الروايات الصحيحة، حتى عند إخواننا أهل السنة إذا تراجع الروايات الصحيحة، صحيح مسلم يذكر عن أم سلمة وعن أم المؤمنين عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا عليا وفاطمة وحسنا وحسينا وأسدل عليهم الكساء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فتلاحظ أن الرسول طبق هذا المقطع على خصوص هؤلاء الخمسة، على خصوص هؤلاء الأربعة وهو معهم. إذن فبالنتيجة نحن نقول بأن السياق القرآني إذا كان ضمن وحدة زمنية فهو حجة، أما إذا كان السياق القرآني في أزمنة مختلفة فليس بحجة. لذلك نحن نقول هذه الآية: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإن جاءت هذه الآية في سياق الآيات التي تتحدث عن ماذا؟ عن ما يمارسه الحجيج في منى، أيام منى. صحيح هذه الآية جاءت في هذا السياق، لكن السياق القرآني ليس بحجة، فهذه الآية لا يختص معناها بما يذبح من الأنعام يوم العاشر في منى، بل تشمل هذه الآية: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، تشمل كل عمل إلهي، كل عمل يظهر ذكر الله فهو شعيرة من شعائر الله عز وجل. ولذلك تقرأ أنت في الآية القرآنية الأخرى، القرآن يفسر بعضه بعضا، تقرأ في آية قرآنية أخرى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، إن الصفا والمروة من شعائر الله. يعني عملية السعي بين الصفا والمروة عمل إلهي، إذن هو شعيرة من شعائر الله عز وجل. وهذا ما يعبر عنه علماؤنا، يقولون: خصوصية المورد لا تخصص الوارد. هذه اصطلاح أصولي عند علمائنا، خصوصية المورد لا تخصص الوارد. صحيح هذه الآيات موردها ما يمارسه الحجيج في منى، أيام منى، ولكن مضمون الآيات لا يختص بهذا المورد، بل يشمل سائر المواهب. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. صلوا على محمد وآل محمد. النقطة الثانية في أهمية الإعلام. نجي نتحدث عن أهمية الإعلام. عندنا أسئلة ثلاثة. السؤال الأول: ما هو الإعلام؟ السؤال الثاني: ما هي عناصر الإعلام؟ السؤال الثالث: متى بدأ تاريخ الإعلام؟ يعني ما هي مراحل تطور الإعلام لدى المجتمع الإنساني؟ أما السؤال الأول، شنو مقصود بالإعلام؟ الإعلام يعرفه علماء الاجتماع، يقولون: الإعلام تزاوج بين عمليتين، عملية إعداد المعلومات وعملية نشرها وبثها. هذا التزاوج بين العمليتين، عملية الانتقاء والإعداد وعملية النشر والبث، تزاوج بين العمليتين يسمى إعلام. ما هي عناصر الإعلام؟ عناصر الإعلام هم يعددها علماء الاجتماع: المرسل، هذا هو العنصر الأول، المستقبل هو العنصر الثاني، الوسيلة الإعلامية مثل الإذاعة، القناة، الصحيفة، المحاضرة، المنبر، الحوار، حتى العلاقات الاجتماعية. شوف، يذكر علماء الاجتماع أن العلاقات الاجتماعية من أهم وسائل الإعلام. يعني أنت إذا تريد تروج فكرة معينة تقدر تروجها من خلال العلاقات الاجتماعية. أنا أقول لصديقي، صديقي يقول لصديقه، صديق صديقي، صديق 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 صديقي يبلغها، وهكذا. يعني تنتشر المعلومات من خلال هذه العلاقات الاجتماعية والأحاديث المتبادلة بين الأصدقاء. هذه من أهم وسائل الإعلام. العنصر الرابع: التأثير. يعني لابد أن يكون الإعلام في ظروف يستغلها. يعني مثلا تجيك أحداث العراق، تجيك أحداث فلسطين، تجيك أحداث 11 سبتمبر، هذه أحداث يستغلها الإعلاميون في سبيل ماذا؟ في سبيل ترسيخ أو سمعة القناة، أو يستغلها الإعلاميون في سبيل إيصال أفكار معينة من خلال تغطيتهم لأخبار هذا الحدث. إذن اختيار الظروف المناسبة للتأثير في نفوس الجماهير وعقولهم هذا عنصر أساسي من عناصر الإعلام. العنصر الخامس طبعا المادة. لابد أن تختار مادة جذابة في مجال الإعلام. لابد أن تكون المادة المختارة مادة جذابة. هذه عناصر الإعلام. السؤال الثالث: متى بدأ تاريخ الإعلام وما هي مراحل تطوره؟ يقول علماء الاجتماع: بدأ الإعلام منذ بدء اللغة. اليوم اللي امتلك فيه الإنسان اللغة امتلك فيه الإعلام. اليوم الذي اخترع فيه الإنسان اللغة هو اليوم الذي وصل فيه الإنسان إلى الإعلام، لأن اللغة إعلام لما في الضمير وإبراز لما في المشاعر. فيوم اختراع اللغة هو يوم بداية تاريخ الإعلام. طبعا الإنسان اخترع اللغة قبل التاريخ، قبل التاريخ اخترع الإنسان اللغة. فإذا بدأ الإعلام قبل التاريخ. إلى القرن العاشر الميلادي، في القرن العاشر الميلادي بدأ الإنسان يستخدم الحمام، الحمام الزاجل، في إيصال الرسائل وإعلامها للطرف البعيد. في سنة 1346 ميلادية اخترع الإنسان الطباعة، فكانت من أحدث العوامل المهمة في تطور الإعلام. وفي القرن السابع عشر الميلادي ظهرت أول صحيفة إنسانية في المجتمع البشري، وبدأ يتطور الإعلام إلى أن وصل إلى اختراع الكمبيوتر والإنترنت، وصار الآن جهاز الكمبيوتر سنة 1998 زين؟ سنة 1998 اخترع جهاز يحتوي على 3 مليارات عملية خلال ثانية واحدة. 3 مليارات عملية يقوم بها جهاز الكمبيوتر خلال ثانية واحدة، يعني 15,000 مرة ضعف قدرة الكمبيوتر هذا العادي المتداول بين الناس، وذاكرته أضعاف ذاكرة الكمبيوتر العادي 80,000 مرة. زين، وصل الإعلام إلى الإنترنت، يعني هذا الجهاز الذي يشترك فيه 30 مليون من 150 دولة في ثانية واحدة يمكن أن يشتركوا في هذا الجهاز. إذن بالنتيجة الإعلام البشري، وسائل الإعلام تتطور وتترقى. السؤال المطروح، أيننا نحن من هذا الإعلام؟ وين دورنا إحنا؟ يعني هذا هو الإعلام، إحنا وين؟ إحنا وين محلنا؟ أين محلنا من الإعراب؟ وين إحنا؟ سنة 97 40 دولة أوروبية اجتمعوا ليخططوا للقرن 21. القرن 21 قبل أن يأتي تجتمع 40 دولة أوروبية تخطط كيف يكون لها دور إعلامي ريادي في القرن 21. هل سيكون لها دور مستقل؟ أم أنها ستنضم تحت أمركة العالم وتحت الدور الآخر؟ 40 دولة أوروبية تجتمع وتخطط، هل اجتمع المسلمون وخططوا؟ قبل ما يجي القرن 21 هل سمعت أنت أن علماء المسلمين اجتمعوا ليخططوا لدور إعلامي ريادي يظهر مبادئ الإسلام ويظهر مقدسات الإسلام ويظهر مدى نقاء الفكر الإسلامي وأصالته من خلال وسائل إعلامية معينة؟ أبدا، ما سمعنا بهذا. يعني الآخرون يخططون والمسلمون متخلفون والمسلمون متراجعون. أنا أضرب لك مثال حي، مثال أوضح. يعني الآن مثلا في شهر رمضان المبارك وما بعده، قناة المستقلة فتحت باب الحوار بين الشيعة والسنة، لكن مع الأسف كان الحوار جدال وليس حوار، يعني تحول الحوار إلى جدال طائفي محموم، كل شخص يريد الفرصة لكي يثب على الآخر حتى يسجل عليه الشتائم والسباب والتخريصات والظنون. تحول الحوار إلى نقاش طائفي وجدل طائفي، وبدأ كل طرف يريد يصفي ثاراته مع الطرف الآخر ويريد يحقق من خلال هذه الأيام وهذه اللقاءات يحقق أكبر قدر ممكن من شتم الآخر وضرب الآخر وإقصاء الآخر. وهذه مصيبة، يعني كارثة، كارثة على الإسلام مثل هذه الحوارات، كارثة أن تحول المسلمين إلى أصحاب ثارات وإلى أصحاب تصفيات وإلى أصحاب تحزبات. زين، كل طرف يضع الطرف الآخر في قفص الكفر وفي قفص الخروج عن الإسلام ويحاول أن يلغيه ويقصيه ويقطع جذوره بقدر ما يمكن. عندما يتحول الحوار إلى الجدل الطائفي الذي يبث الفتنة ويبث الفرقة ويبث الشحناء بين نفوس المسلمين، فهذا الحوار لا قيمة له، وهذا الحوار ينبغي للمسلمين مقاطعته، وينبغي للمسلمين أن يكتبوا رسائل وأن يكتبوا احتجاجات عديدة لقناة المستقلة أن توقف هذا الحوار أو تحوله إلى حوار موضوعي يبتني على وحدة الكلمة وتأليف الصف، لا يبتني على الفرقة المحمومة والشحناء المبثوثة. لذلك هذا الحوار أبدا ما خدم المسلمين أبدا، بل زاد في رقعة الخلاف ووضع حواجز نفسية بين كثير من أبناء المسلمين. لذلك اللوم يقع علينا، يعني أينكم أنتم الشيعة وأنتم أهل السنة؟ بالإمكان تحويل الحوار إلى حوار موضوعي هذا، يعني بإمكان أن تجمع طرفين من علماء المسلمين يتحاوران على النقاط المشتركة، يتحاوران على النقاط التي تجمع القلوب وتؤلف النفوس. إذا عقدت حوارات تجمع طرفين عاقلين موضوعيين من علماء المسلمين يجتمعان على ماذا؟ على إثارة النقاط المشتركة التي تقوي أواصر المسلمين وتعطيهم رصيدا وتعطيهم دعما. لو أن القنوات تشكل هذه الحوارات لوجهت الرأي العام إلى حوار موضوعي آخر، لوجهت الرأي العام إلى أجواء أخرى، إلى آفاق أخرى، لا إلى هذه الآفاق المحمومة المشتعلة بالفتنة والطائفية والبغضاء، وبالتالي ستربي المسلمين. يعني هذا جزء من الإعلام الإسلامي، مو بس الإعلام الإسلامي أقرأ قرآن وأوضح حديث وأقرأ خطبة، لا، جزء من الإعلام الإسلامي أن أربي المسلمين على روح الموضوعية وروح الحوار الموضوعي وروح الحوار العلمي وروح الحوار النزيه وروح الحوار المسؤول الهادف. هذا جزء من رسالة قنواتنا، جزء من رسالتهم أن يجمعوا علماء المسلمين تحت مظلة واحدة وإطار واحد، تبث بين المسلمين روح الموضوعية وروح النزاهة العلمية وروح الدقة العلمية. نجي إلى النقطة الثالثة والأخيرة أتعرض لها باختصار. نحن الإمامية نمارس وسائل إعلامية واضحة، البكاء هذا وسيلة إعلامية، لبس السواد أيام عاشوراء هذا وسيلة إعلامية، اللطم على الصدور وسيلة إعلامية، هذه المجالس التي نجتمع فيها وسيلة إعلامية. هذه الوسائل الإعلامية هل نحن نمارسها بعفوية أو أن هذه الوسائل الإعلامية أخذناها عن أهل البيت عليهم السلام؟ لا، مسألة مي مسألة عفوية، كل هذه الوسائل خطط لها أهل البيت ورسمها أهل البيت. أهل البيت بعد مقتل الحسين عليه السلام خططوا لهذه الوسائل، خططوا للبكاء، خططوا للبس السواد، خططوا للطم الصدور، خططوا لاجتماع المسلمين تحت شعارات معينة وتحت عناوين معينة. هذه وسائل إعلامية خطط لها أهل البيت. من ذكر مصابنا كما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام وبكى لما ارتكب منا كان معنا في درجتنا يوم القيامة، هذا تخطيط ذكي لإثارة أسلوب البكاء، لإثارة أسلوب الدمعة. عندما يقول الإمام فضيل، يخاطب الفضيل ابن يسار، يا فضيل أتجلسون وتتحدثون؟ مقصود بالجلوس هو هذه المجالس التي نجلسها. أتجلسون وتتحدثون؟ قلت بلى سيدي. قال إني أحب تلك المجالس فأحيو فيها أمرنا. من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. ويروي البرقي عن الإمام زين العابدين لما عليه السلام لما قتل الحسين لبسنا النساء السواد ولطمنا وندبنا، وكان زين العابدين ينقل إليهن الطعام. إذن فبالنتيجة هذه المظاهر منذ تلك الأيام، هذه المظاهر والوسائل، وسائل ومظاهر خطط لها أهل البيت ورسمها أهل البيت وبارك لها أهل البيت. لماذا؟ لأنها وسائل إعلامية توصل صوت الحسين عليه السلام، وهذه الوسائل لولا استمرارها لما وصلتنا قضية الحسين، لما وصلتنا قصة الحسين أبدا، لما وصلتنا قضية الحسين أبدا. هذه وسائل إعلامية خطط لها أهل البيت كي تكون أداة لإيصال صوت الحسين. يعني أنت الآن من تشوف الأخبار تفتح الآن القنوات يقول لك بدأ آلاف الشيعة في العراق من مختلف مناطق العراق يفدون على مدينة كربلاء ليمارسوا في يوم الأربعين ذكرى استشهاد الحسين بن علي عليه السلام. هذه وسيلة إعلامية صح لو لا؟ لولا توافد آلاف الشيعة على هذه المدينة المقدسة في يوم معين لإحياء ذكر الحسين ولإبلاغ صوت الحسين وللإشادة بذكر الحسين عليه السلام لما انتشرت قضية الحسين ولما عرفت قضية الحسين. طبعا هذه القنوات الفضائية عندما تذكر أكيد المسلمين رايح يتحدثوا ما بينهم صح لو لا؟ شنو المقصود بيوم الأربعين؟ شنو المقصود باستشهاد الحسين؟ شنو صار في الحسين؟ ماذا حصل للحسين؟ فرايحة تكون وسيلة إثارة تثير قضية الحسين بين نفوس المسلمين، ويبدأ المسلمون يقرؤون عنها ويبدأ يسألون عنها إلى أن يصلوا إلى حقيقة العملية الاستشهادية التي خاضها الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه فداء لمبادئه وفداء لعقيدته. إذن الأئمة كانوا أذكياء، خططوا لهذه الوسائل، خططوا لهذه الألوان التي نمارسها كي تكون وسيلة إعلامية مهمة لإيصال صوت الحسين وصرخة الحسين. الدمعة وسيلة عاطفية مهمة. أنت الآن من تشاهد مجازر أطفال مذبوحين في فلسطين أو في العراق وتنهمر دموعك على خديك، أليست هذه الدمعة وسيلة إعلامية؟ طبعا هذه الدمعة تخترق قلبك، تجعلك إنسان متضامن مع قضية الشعب الفلسطيني أو مع قضية الشعب العراقي. إذن الدمعة وسيلة إعلامية للتضامن. أهل البيت خططوا للدمعة لأن من يبكي على الحسين سيتضامن مع الحسين، سيتضامن مع مشروع الحسين، سيتضامن مع أهداف الحسين. لبس السواد، لبس السواد لون قاتم يبعث على الحزن. إنسان إذا رأى السواد يرى في هذا اللون القاتم مبعثا وإشارة للحزن والأسى، فلبس السواد وسيلة إعلامية لإثارة الحزن ولتأجيج المشاعر، لذلك ركز عليها أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. لطم على الصدور، يعني يجي شخص يحتج على الشيعة الإمامية، ايش قاعدين يسووا ذولا؟ ذولا عقلاء ولا شنو؟ يلطمون على صدورهم، ليش؟ شنو الغاية؟ شنو الهدف؟ طيب يا أخي هذه مسيرة. أنت الآن إذا تشاهد في القنوات الفضائية المسيرات والمظاهرات في أوروبا وفي أمريكا، إذا خرجوا شو يسووا؟ شو يسووا؟ بعضهم يطبل وبعضهم يزمر يحمل المزمار وبعضهم يصفق وبعضهم يرقص اصلا وبعضهم يحمل، هذه ما يلام، هذه وسيله اعلاميه ما بيها شيء. هؤلاء الشعوب طريقتهم في الاحتجاج هي الغناء والرقص والتصفيق، هذه طريقه انسانيه من طرق شنو؟ من طرق الاحتجاج. هذه الشعوب عندما تريد أن تحتج تستخدم هذه الوسائل من الرقص والغناء والتصفيق، تستخدمها وسيلة للاحتجاج، وسيلة لإيصال الصوت إلى الطرف الآخر. أنت الآن مثلا تشوف بعض المسيرات، مثلا بعض المسيرات في أوروبا أو في شرق آسيا هي بالهرولة، شوف مسيرة كلهم يهرولون، مسيرة ما فيها شيء، مسيرة إنسانية وسيلة من وسائل الاحتجاج. إذن كما أن الأوروبيين يستخدمون التصفيق والغناء والطبل كوسيلة من وسائل الاحتجاج، إحنا الشيعة الإمامية نستخدم اللطم على الصدور كوسيلة شنو؟ من وسائل الاحتجاج. هذه طريقة نعبر فيها، هذه طريقة نعبر بها عن احتجاجنا. لماذا نلام عليها؟ يعني ذول الأوروبيين إذا يطلعوا يرقصوا عقلاء، بس الشيعة إذا يطلعوا يلطموا عقلاء، شنو الخربطان؟ يعني طريقة للاحتجاج. ما دام الأوروبيون يخرجون يستخدموا التصفيق والرقص والغناء كطريقة للاحتجاج، وأنت تعتبر هذا أسلوب عقلائي وأسلوب إنساني، أيضا أسلوب اللطم على الصدور ما هو إلا رمز وشعيرة ووسيلة إعلامية للاحتجاج على الظلم الأموي والطغيان الأموي تجاه ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. إحنا نستخدم اللطم شعارا للاحتجاج ووسيلة للاحتجاج على الجريمة النكراء التي ارتكبها بنو أمية في حق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهكذا وسائلنا الأخرى، الأئمة خططوا لإيصال صوت الحسين بمختلف الوسائل حتى المرأة. استغرب الإنسان شلون، نعم الأئمة استخدموا صوت المرأة كوسيلة من الوسائل الإعلامية. شوف الإمام الصادق يقول: أوصاني أبي الإمام الباقر أن أستأجر له 10 جواري يندبنه بمنى أيام منى. الإمام الصادق استأجر 10 نساء يتحدثون عن الإمام الباقر أيام منى، ليش؟ يريدون أن يوصلوا صوت الإمام الباقر من خلال كلماتهم إلى الحجيج المتوافدين على منى. الإمام الحسين نفس الشيء، استخدم صوت المرأة كوسيلة إعلامية. شاء الله أن يراني قتيلا وأن يرى النساء سجايا. يا الله، اللهم تقبل أعمالنا يا الله. اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، وخصوصا المرضى المنظورين يا الله. اقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والمنافقين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، وأخرج المؤمنين من بينهم سالمين يا رب العالمين.
أيها الأكارم، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد منير الخباز. شكرا لحسن إصغائكم.
ذقت الهوى ضرا ولن أذق الهوى، ذقت الهوى ضرا ولن أذق الهوى.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. طهران تؤكد أن خطة تهجير سكان غزة قسرا هي استمرار للإبادة الجماعية بأدوات سياسية. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في الضفة وتواصل خروقاتها في قطاع غزة. حماس تعتبر